بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
التبرج للمؤلفة نعمة صدقي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. التبرج هو إظهار الجمال وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما، أو كما يقول البخاري رضي الله عنه: التبرج أن تخرج المرأة محاسنها. وحفاظا للمجتمع من ضرر التبرج، وصيانة لجسوم النساء من التهتك ولحيائهن وعفافهن من الفساد، وإبعادا لنفوس الرجال من الإغراء فالتدهور، نهى الله العليم الحكيم النساء عن التبرج، وهو سبحانه الخبير بضعف الإنسان وطيش الشباب. فاسمعن أيتها النساء المسلمات إلى أوامر الله، لكن إن كنتن حقا من المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعلمن أن الخمار في قوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن هو ما يغطي الرأس سواء كان طرحة أو إشارب، وأن الجيب هو فتحة الصدر، فعرفنا ذلك ولا تغفلن عن أن الله تعالى يأمر كل مؤمنة بأن تغطي صدرها وجيدها بالخمار لا رأسها فحسب، إذ يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذا صريح جدا في وجوب الخمار الساتر لرأس المرأة وصدرها. إذن فمن خلعته فكشفت عن رأسها أو صدرها فإنها لم تحترم أمر الله تعالى، فتصبح بذلك من العاصيات المستهترات بغضبه وعقابه. تنبهنا أيتها المسلمات إلى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، إذ أنه لم يعين زينة في أي عضو أو ثوب، فإن ذلك يدل صراحة على أن كل عضو قد يكون فيه زينة وفتنة، وأن المؤمنة التقية هي التي تقدر ذلك خوفا من عقاب الله وغضبه. والزينة هي كل ما يضفي حسنا وبهجة، ولا يقصر ذلك على ما تتحلى به المرأة من الحلي والثياب والجواهر، وما تتجمل به من الأصباغ والأدهان، بل إن الزينة أكبر الزينة ما خلق الله في جسمها من مفاتن، وما فطره عليه من تناسق للأعضاء وجمال لتناسقها. إن الله قد أنزل هذه الآية وهو يعلم أن من النساء من تختمر للزينة والفتنة وتتجمل بالخمار، لأنها تديره على رأسها مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال، وتحليه ببعض الحلية، وبإرسال خصلات من شعرها اللامع على جبينها، أو تجعله على شكل تاج يزيد في جمال وجهها، وحتى ليكون الخمار نفسه زينة للناظرين، عكس ما أراد الله من جعله ساترا لزينتها وفتنتها. وزعمت أنها أطاعت الله واختمرت كما أمر، ألا فلتعلم هذه المخادعة أن الله عليم بما في نفسها من شهوة التجمل والتبرج، وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ما في قلبها من الاحتيال والمخادعة. فرغبتها في أن تبدو جميلة وأن تحوز إعجاب من يراها ولو بالخمار تبرج يمقته الله، ومعصية يعاقب عليها. ولذلك عقب قوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن بقوله ولا يبدين زينتهن، أي أن الخمار وحده لا يكفي مع التجمل والتزين. ثم تدبري قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تعلمين أن الله عز وجل ينهى عن استلفات النظر إلى الزينة وإن كانت مستورة، فالثوب الفضفاض الذي لا يبدي جمال الجسم يبرز منه شكل الأعضاء باهتزازها في الحركة العنيفة والمشية أو الالتواءة الخليعة، كما قد يسمع عند الحركة رنين الحلي المستترة. ثم تدبري قول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن المؤمنات القانتات العابدات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تعلمين أن التبرج يكون حتى في الصوت بتمارضه ولينه ودلاله. وهاكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة متعطرة فإنها زانية. وهو يثبت أن التبرج كذلك يكون بتضوع ريحها وتعمد لفت النظر إليها بطيب الأطر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أباح الله للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن بلا أي زينة. فإذا هي زينت وجهها بالأصباغ أو طلت جفنيها أو شفتيها وجب أن تستر زينة وجهها بقناع. وإذا هي خضبت كفها أو أظافرها وجب أن تستر زينة يديها بقفاز، لأن الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن. فتدبروا يا أولي الألباب آيات الله وحديث رسوله، واعقلوا ما فيها من حكمة وأدب، واعرفوا هذا الاحتياط الشديد وهذا الحذر في الابتعاد عما يدعو إلى الزلل. فما أحكم هذا الحرص الذي يأمر المرأة بأن لا تمتع عينا غير عين زوجها بجمالها، ولا أذنا غير أذنه بحلو حديثها، ولا أنفا غير أنفه بشذا عبيرها، ولا خيالا إلا خياله بما تخفيه من زينتها وحليها، لتكون بذلك في حصن حصين وسياج من الصون متين أمين، بعيدة عن أنظار الفجرة الفاسقين. فإذا رجع الناس إلى هذا الصراط المستقيم، وإذا تفهموا الحكمة في أوامر العليم الحكيم، وجدوا أنه تعالى لم ينه عن شيء إلا لما فيه عليهم من ضرر جسيم، ولا أمر بشيء إلا وكان فيه لهم الخير العظيم، وأنه أراد أن يحفظنا ويربينا بشرائعه وآياته الكريمة. فزينة المرأة وظهور جمالها بين الرجال غواية وإغراء، وشرارة تضرم ما كمن وخمد في نفوسهم من شهوة حيوانية، كما أن رؤية الطعام وشم رائحته يوقظان الشهية، والنفس لا تشتهي إلا ما تقدمه العين لها. ولذلك أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا من أبصارهم، وأتبعها بقوله: ويحفظوا فروجهم. وكذلك أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن، وأتبعها بقوله: ويحفظن فروجهن. ومعنى ذلك أن النظر بريد الزنا. فما بال الناس قد غفلوا وخادعوا أنفسهم، فزعموا أن التبرج قد أصبح أمرا عاديا مألوفا لا يؤثر على الأخلاق، ولا يثير دفائر الشهوات، ولا يوقد نار المحرم من اللذات. أما إنهم لو عقلوا لعلموا أن هذا الزعم باطل ومحال ولا شك، فإنه لو كان الأمر كذلك لصدق في حال الزوج مع زوجته، ولانقلبت المودة بينهما إلى عداوة والشوق نفورا، ولأصبح كل من الزوجين حريصا على أن يغير زوجه بعد حين من الزمن. فهل هذا الواقع؟ كلا، فإن الرجولة هي الرجولة، والأنوثة هي الأنوثة، وإن الجاذبية بين الرجل والمرأة هي الجاذبية الفطرية، لا تتغير ولن تتغير مدى الدهر، وهي شيء يجري في عروقهما وينتهي في كل من الجنسين ميوله وغرائزه الطبيعية. فإن الدم يحمل الإفرازات الهرمونية من الغدد الصماء المختلفة، فتؤثر على المخ والأعصاب وغيرها من الأعضاء، بل إن كل جزء من جسم الإنسان يتميز عما يشبهه في الجنس الآخر. ولذلك تظهر صفات الأنوثة في المرأة في تركيب جسمها كله، وفي شكلها وأخلاقها وأفكارها وميولها، كما تظهر مميزات الرجولة في الرجل في بدنه وهيئته وصوته وأعماله وميوله. وهذه قواعد فطرية طبيعية لم تتغير من يوم أن خلق الله الإنسان، ولن تتغير حتى تقوم الساعة. ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لقد حذر الله المؤمنين والمؤمنات مما يثير شهواتهم وشهواتهن، فلم يشدد التحذير من الزنا فحسب، بل مما يدعو إلى الزنا، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. يريد الله سبحانه وتعالى بذلك أن اجتناب عمل الفاحشة ليس هو كل ما يجب على المؤمن والمؤمنة، بل ينبغي أن يبتعد كل منهما عما يقوده إلى الزنا من متعة العين ولذة البصر أو الأذن أو أي حاسة من الحواس الأخرى. وما أحكم وأجمل قول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: إننا إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من تقاليد التبرج والانطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. وقال أيضا: ثلاث أعين لا تمسها النار: عين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وقال عيسى عليه السلام: من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. نفهم من ذلك أن تمتع النظر ضرب من الزنا، وحظ عظيم من اللذة، وجزء مهم من تمتع الرجل بالمرأة، ولذلك فهو يمتد ويصبو إلى الجميلة وينفر من الدميمة، وهما في الأنوثة سواء. ولذة النظر متعة عظيمة للإنسان، فكم أنفق الناس من النفقات الباهظة لتتمتع أنظارهم، فزينوا البيوت والأسقف والجدران، وأنشأوا الحدائق ونسقوها بأشجار وأزهار، وأثثوا ديارهم بفاخر الرياش والأثاث الذي يلذ العين ويمتع البصر وهم لا يلمسون، ولكنهم يتلذذون بأبصارهم. فلذة العين تشترك في كل لذة، حتى في لذة الأكل، ولذلك يقال: العين تأكل أكثر من الفم. بل إن النظر إلى الأكل الشهي يكفي وحده لبدء إفراز العصارات الهاضمة في المعدة. فإذا كانت العين تتلذذ بمنظر المأكل والفواكه الشهية أكثر مما يتلذذ الفم بطعمها، فكيف بتلذذها في التهام الجمال ولحم ذات الحسن والدلال؟ فينبغي للمسلم التقي أن يلجم عينيه بلجام الحياء والعفاف حتى ينجو من الزلل. فالشهوة لا تصحو إلا إذا أيقظها، ولا تتنبه إلا إذا دعاها. والمرأة المتبرجة شرارة للزناد، فهي مجرمة تغوي بجمالها العباد، ونكبة تنشر من حولها الفساد، لأن كثيرا ممن يرونها في سن الطيش تتحكم فيهم رعونة الشباب، تتضور نفوسهم جوعا عند رؤية لحمها كالذئاب، فيبحثون عما يشبع نهمهم ولو كان جيفة نتنة، فيتهافتون عليها تهافت الذئاب. فالويل لها من شيطان رجيم يأخذ الرجال إلى نار جهنم. فلو احتشمت المرأة واجتنبت التبرج والخلاعة في كلامها ومشيتها لما انتشر هذا الفساد والشر المستطير، إذ من المحال أن تصان الأعراض وكرامة الأسر إلا بالاحتشام والغض من البصر. فكم من نظرة جرت الخراب والشقاء، وفرقت بين الأزواج وأشقت الأبناء. وأصل البلاء كله نظرة، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقال آخر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. التبرج يزري بالمرأة، وكل امرأة خرجت من خدرها إلى الطرقات عروسا قد أخذت زخرفها وزينت، لسان حالها يقول: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ إنها تعرض جمالها في أسواق الشوارع، كما يعرض التاجر المتجول سلعه، وكما يعرض بائع الحلوى ما عنده مزينا بالألوان الزاهية والأوراق اللامعة، ليسترعي الأنظار ويغري النفوس ويثير الشهية. فتروج بضاعته ويكثر المشترون ويتهافت الطلاب والجياع النهيمون. كيف تقبل المرأة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين؟ وكيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث إثارة شهوة في نفس رجل يراها؟ بل وكيف يطيق الشعور بأن يصبو إليها ويتمناها؟ إنها لو فكرت في ذلك الأمر برهة لحمرت خجلا، ولسترت جمالها وزينتها عن الأعين الشرهة الوقحة. وقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. يحوط الله المرأة المؤمنة في هذه الآية بهالة من الصون والكرامة، وأن تكون في إطار من الإجلال والإكبار، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الثوب الواسع، أي أن يسترن بثيابهن الواسعة ليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف، فلا يؤذين بأعمال سافلة دنيئة، ولا تنغص حياتهن بنظرات وقحة جريئة، ولا توجه إليهن أقوال مهينة بذيئة. فإن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها. يجب أن يسطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذ أوامر القرآن، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون. فبالله، ماذا سترت نساء من يدعون الإسلام الآن من زينتهن التي أمرنا بسترها، إذا كن هكذا في الطرقات عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف، مصبوغات الوجوه والعين والثغور، حاسرات الرؤوس، مسترسلات الشعور؟ ماذا تركت الشريفة لغيرها من فنون التبرج، وماذا أبقت لنفسها من ضروب الاحتشام؟ إنها لم تترك من ذلك ولم تبق شيئا. فبالله، أيتها السيدة المحترمة، أتستطيعين أن تفرقي ما بين الراقصة الخليعة الفاجرة وبين السيدة الشريفة الطاهرة؟ لذلك تطارد الذئاب الشريفة كغيرها، إذ يظنونها صيدا وقنيصة، فتسمع وترى ما يخجلها ويؤذيها، لأنها تشبهت بمن لا كرامة ولا شرف لها، ولم تتعزز وتتحسن بوقار الاحتشام، فضاعت عزتها، وظنوها سلعة كبقية السلع، وعرضت نفسها للمهانة والازدراء. فيا حسرتا على النساء، لقد فقدت أيتها المسلمة احترامك عندما خلعت الخمار، فخلعت معه الحياء والاحتشام، وارتديت ثوب الخلاعة، فنظر إليك بعين الازدراء والاحتقار، فيا للفضيحة ويا للخجل والعار. والخمار شعار التقوى والإسلام، الخمار برهان الحياء والاحتشام، الخمار سياج الإجلال والاحترام، الخمار يا سيدة المسلمة أشرف إكليل لجمالك، وأعظم دليل على أدبك وكمالك. صوني أيتها الشريفة المؤمنة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الباغية، وحصنيه بالاحتشام لتذودي عنه السهام العاتية. فليست الشريفة الطاهرة من تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها وأن يلامسه، بل الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسمها الطاهر فتدنسه. فإن للعفاف والطهارة درجات، كما أن للتهتك والعهارة درجات، والنفوس تتفاوت عهارتها وشراهتها. فهناك نفس عفيفة شريفة يصونها الحياء، تتألم لنظرة جريئة فتختمر احتفاظا لهيبتها، وتحتشم وتستتر حرصا على كرامتها، وإشفاقا من أن يكون جمالها مطمع الأنظار ومطرح أقدار الأفكار. وهناك نفس خبيثة غاوية مستهترة عابثة لاهية، تنعم وتسعد بأن تعانقها وتداعب بدنها الأنظار، تبتهج بأن تكون شهوة النفوس والأبصار، فتبالغ في استعراض جسمها وأناقتها، وتغالي في التبرج والخلاعة طلبا للذاتها. هذه هي نفسية المتبرجة التي تعتبر في نظر المدنية الكاذبة امرأة راقية. ولكن هل هي في نظر الإسلام مسلمة تقية؟ ألم تتدنس بأنظار الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر؟ ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي، لوجدت أنها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لن تكسب في الحقيقة جمالا ولا محاسنا، بل إنها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري بقناع من الأصباغ الزاهية التي تختلف وتشذ عن الطبيعة ينبو عنها الذوق السليم، وهي لا تأبه لذلك ولا تفطن لما صنعت بوجهها من التشويه والتقبيح، فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب، ولا شفاها حمراء قانية كأنها ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا مضطرمة متوهجة الاحمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويوصفون في الأساطير من حواجب الشياطين، وأظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسته. فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة؟ فلما هذه المبالغة المشوهة للخلق الذي جعله الله في أحسن تقويم؟ فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، وإتقان الجمال إنما يكون بمحاكاة خلق الله سبحانه الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، ولن يكون أحد أحذق ولا أبدع منه تصويرا ولا أدق منه تجميلا ولا أحسن منه تنسيقا، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فالمصور البارع هو الذي يقلد خلق الله ويحاول أن يحاكي الطبيعة كاملة من كل نواحيها المتناسقة، فإذا بالغ وغير في لون من الألوان أو وضع جزءا مكان جزء آخر أفسد عمله. فكم من سيدة شوهت جمالها بالمبالغة في التجميل، وكم من سيدة أظهرت عيوب وجهها بالأصباغ فزادت الدمامة وضوحا وهتكت عيوب جسمها بالملابس الضيقة القصيرة فاستلفتت الأنظار إليها، وكم من عجوز متصابية تزينت وتجملت فصارت سخرية للناس وهي تظن أنها بفعلها هذا قد صغرت سنا، ولا تدري أنها في الحقيقة صغرت عقلا وقلت احتراما. ألا فاعلمن أيتها السيدات أن الأصباغ والزينة تزيد الدميمة دمامة وتزيد العجوز شيخوخة، وأن الجمال الحقيقي إنما هو جمال النفس المهذبة النقية يشع من العيون ويتدفق على الوجه فيكسوه جمالا، وجمال الحياء يتألق ويغمر الوجه نورا وبهاء ينفذ إلى القلب ويبهر الأبصار، فكم من وجه جميل يغشاه الخبث والوقاحة فتظلم بهجته، وكم من عيون جميلة الشكل يعلوها صدأ الجهل والغباوة أو ينتابها مرض التبجح والوقاحة فيطمس بريقها ويطفئ نورها ويتحول جمالها قبحا. كم من وجه دميم يزهو ويسطع بنور التقوى والعلم والأدب، فكيف تفضلين أيتها المسلمة أن تكوني أنيقة خليعة فاتنة على أن تكوني محتشمة محترمة مؤمنة؟ فكيف تقدمين جمال جسمك وهندامك على جمال نفسك واحتشامك؟ كيف يهون عليك أن تخفي نور الإيمان في وجهك بغشاء من التزوير ونقاب من الكذب والتزييف؟ كيف تستبدلين بجمال الحياء والخفر قناعا من الوقاحة؟ إن المرأة التي تواجه الرجال متوقحة بأصباغها مستعرضة لزينتها في جمالها قد تجردت من ثوب الحياء وفقدت بذلك أكبر جاذبية في جمالها وأجمل زينة لوجهها. فجمال احمرار الحياء على وجه المرأة لا تجاريه الأصباغ، وإن يد الإنسان لتعجز عن أن تقلد جمالا فطره الله في الروح لا على الظاهر. قال الأديب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو: إن أجمل فتاة هي التي لا تدري بجمالها. فإذا كانت أجمل فتاة هي التي لا تدري بجمالها، فما أقبح تلك الجميلة التي تظهر جمالها بحركاتها الخليعة والمخلوعة المفككة التي تتلوى زهوا وعجبا وتتمطخ تيالا وكبرا، ويبدو في حركتها ومشيتها الطيش والتكلف، وفي نظراتها التبجح والتعجرف، وفي كلامها التدلل والتطرف، فتفوق الدميمة دمامة مهما كانت جميلة، فكيف بها لو كان جمالها طلاء موهوما وحسنها مصطنعا تافها مزعوما. فهؤلاء الجاهلات المغرورات الغافلات عن عيونهن يغضبن عليهن الله بتبرجهن، فيظلمن أنفسهن في الآخرة، ويضحكن منهن الناس فيظلمن أنفسهن في الدنيا والآخرة. تبرج المرأة يدل على جهلها، فما أجهلك وأشقاك أيتها المرأة الطائشة التي تأتي المنكر لتزدري وتستنكري، والتي تقترف المعصية لتصير سخرية، وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. فكلما نقص عقل المرأة زاد تبرجها، وكلما زادت جهلا أفرطت في تزينها وتهتكها، وفرطت في جنب الحياء، وتمثلت بنساء الجاهلية الأولى، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وما أحكم المثل الذي يقول: الرأس الفارغ يحتاج إلى الزينة، أما الرأس المملوء فإنه لا يحتاج إلى الزينة، لأن العلم يزينه وهو أعظم وأجمل زينة. ولذلك نرى الأساتذة وأهل الفن والعلم الصحيح يتبسطون في لباسهم ولا يعنون بأناقتهم وهندامهم، لأن الإنسان كلما عني بعلمه أهمل جسمه، وكلما اهتم باللب احتقر المظاهر الخارجية. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، لا ببرديه معطفه وفستانه. وآية أن التبرج نتيجة الجهل والطيش وصغر العقل، أن الطفل يعشق التبرج ويزدهي ويباهي بثيابه الجديدة، ويطيل النظر في المرآة كما تفعل المتبرجة، ولكن الطفل لا يلبث أن ينسى جماله وزينته. وأما هي فتقضي حياتها في المرآة وتحرص على ملازمتها في كل لحظة من حياتها، فتأخذها معها في حقيبة يدها أينما ذهبت، لتتمتع بالنظر إلى جمالها ولتراقب أصباغ وجهها. وإنه ليشق على المرأة الطائشة أن تستر جمالها المصطنع، ويؤلمها أشد الألم أن لا تفتن الناس بمحاسنها وأناقتها، وتترقب كلمة الاستحسان من السفهاء فتطربها فرحا وترقص لها طربا. وأعجب العجب أن تحذو حذوها وتعمل عملها مثقفة متنورة، متخرجة في الكليات، حاملة لأعلى الشهادات، فتتغافل عن أمر الله، وتتبرأ من الخمار، وتبيح لنفسها ما حرم ربها، مستهترة بغضبه، متعمدة مصرة على اتباع هواها. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فويل لهذه المتعلمة المتجاهلة التي لا تستطيع أن تعصي هواها، وتستهين بأن تعصي خالقها ومولاها، وتسمع آيات الله وتفهم أمره المؤكد بالاحتشام والاختمار، ثم تصر على تبرجها مستكبرة كأن لم تسمعها. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. أو تظن هذه المتغافلة أن الله جعل إليها الاختيار في شرائعه ما تهوى لنفسها، فتختار منها ما تشاء وتعصي منها ما تشاء، وكأنها في سوق تنتقي منه ما يوافق هواها وتترك ما لا يوافقه، إذ تطيع بعض أوامر الكتاب وتعصي البعض الآخر. ألم تسمع وعيد الله لها ولأمثالها في قوله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الله لم يجعل الشرائع والأوامر تبعا لأهواء الناس، وهو القائل سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وإنه سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يختار برأيه وهواه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
من فضلك تابع بقية المادة.